لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع من قناة شباك. معكم أنا حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش معنا اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ضيفنا اليوم هو العم عبد العزيز نصيف. في رحلة ممتعة عن 80 سنة عاشها العم عبد العزيز بدأت بنشأته في بيت نصيف الشهير. عن قصص ضيوف بيت نصيف من الملك عبد العزيز رحمه الله إلى الشيخ الطنطاوي، عن حارات جدة القديمة وحياة العم عبد العزيز اليوم، كيف روتينه اليومي، وكيف عاش عمر كامل بدون أي عداوة مع أي أحد. أتمنى يعجبكم هذا اللقاء، استمتعوا يا رفاق.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
أهلا فيك،
أرحب بكم وبجمهوركم الكريم، وأسأل الله أن يوفقنا في ما نقول وما ندع. وما أدري من فين نبدأ، من القصة طويلة ومشتشعبة، جزء منها الحياة أثناء الدراسة في الثانوية، ثم الجامعية، ثم العمل، ثم السفر، ثم العودة، ثم استمرار في العمل وهكذا. فإذا نمسك جزء جزء، الجزء الأول، ولدت أنا سنة 1000 بالهجري 1360 هجرية في جدة، طبعا في بيت نصيف. مش مشهور انه بيت نصيف، هو كان بيت انا كنت ساكنين فيه، انا واخواني الدكتور عبد الله نصيف وعبد الرحمن الله يرحمه، ومحمد، واختي الدكتورة فاطمة. كنا ساكنين مع الوالد والوالدة في الدور الاخير، وفي عماني كانوا في الدور الاخرى، والجد ساكن معانا. وعشنا حياة طبيعية وعادية، وكان كثير من العلماء يجوا للجد، وكنا نحضر جلساتهم ونستفيد منهم. منهم كان الشيخ الطنطاوي، كان كل أسبوع يجي يسجل في الإذاعة أو التلفزيون، فكان يجي
يعني يسجل داخل بيت نصيف؟
لا، يسجل يمر علينا، بعد ما يسجل يجي يتغدى معنا مع الجد، وحديث ودمه خفيف كذا ويتكلم، ونستفيد من الناس اللي بيجوا. كان الشيخ ابن باز يجي، الشيخ عبد الملك على الشيخ، الشيخ ابن ابراهيم،
كلهم. هذا في طفولتك يا عم؟
هذا في طفولتي، يعني في شبابي، مو طفولتي مرة. طفولة يعني تعتبر لمتى؟
يتغير الموضوع هذا ترى مع الوقت.
يعني هذا أنا شباب، يعني طول ما احنا في البيت بنشوف. طبعا لما كنا كبرنا بخلينا نجلس، الجد يقول اجلس، يعني اذا ما يبغى نجلس يقول روح جيب الحاجة الفلانية، معناته
لا ترجع،
روح وتأخر شوي. لانه الجد يعني كان بسيط معانا، والوالد كان موجود، كان والدي مدير الاوقاف، وقبلها كان معتمد المعارف اللي هو دحين مدير تعليم أو كذا، وكان قبلها مدير مدرسة السعودية، وكان يتخرج من القاهرة من مصر في العالي التعليم إدارة وتعليم اللغة. فالمهم كان مدرس وكان متخرج جامعي، فدور واحدة، كل معظم الناس ما بيقروا ولا يكتبوا ولا، فجاءوا ضيوف أصدقاء الجد، ومن معهم والدتي، فجاءوا حجوا. بعد الحج صار النصيب وتجوز أبويا أمي، وكانت متعلمة وتحب الدين والهذا، فبدأت الدعوة إلى ترك الحجب والتمائم والهذه. وفي أوساط النساء تروح الرويس أسبوع والنزلة أسبوع.
إيش كان يعني إيش كانت المشكلة في ذاك الوقت؟ كان في
تمائم؟ المشكلة جهل، فبيحطوا تمائم وحجب ومعضد ومدري إيه دي الحاجات البدعية، أولا فيها إشراك وفيها إنها هي تضر وتنفع، فتجمع الحاجات دي في أكياس ومعها أخو دكتور عبد الله يجمعوها ويروهم إنه شوف هذه فكوا كل الحجوب وما صار لهم شيء، لأنه ذلك يخافوا إنه يفكوها يقول لهم لا يصير لكم تموتوا ما أدري إيش تجننوا
يعني. كان رائج يعني هذا الشيء
رائج جدا، كان رائج إنه كان من لسه ما حد متعلم. فبعد كده والدتي قررت إنه تعلمهم غير الدروس دي، إنه تفتح مدرسة، ما فيش مدرسة نظامية. فكتب الملك جدي كتب للملك عبد السعود إنه نحن زوج ولدي تبي تفتح مدرسة مسؤوليتنا وكذا، ومدرسة للبنات. ففتحت أول مدرسة للبنات في اسم المدرسة سماها النصيفية، وكانت جنب بيتنا الكبير ده جنب بيت نصيف، وكانت تطلع يعني البنات تحت وتطلع بعض الأحيان يسوي حصص فوق في البيت لأنه يكون العدد كبير وكذا. وطبعا أختي الدكتورة فاطمة هنا درست عندهم، كانوا يدرسوا كل سنة بسنتين لأنه كبار ويستغنوا الصيف عشان يخلصوا وخلصوا. وهي كانت أول دفعة هي والدكتورة سميرة جمجوم الله يرحمها وجواهر تمارة وفاطمة تميرك، هذول أتذكرهم ستة يمكن بنات.
هذه أول دفعة نسائية درست في جدة،
في المملكة كلها،
في المملكة. وقتها ما كان في مدارس نسائية أبدا بموافقة الملك سعود.
وبعدين يعني هذه أول خطوة. بعد كده سلمت المدرسة اللي ولد أختها وسوت مدرسة تحفيظ، تكون التحفيظ مرتب ما هو كتاب وبس، يعني مدرسة تحفيظ للبنات. وانتهت بعد كده وألفت هذا كتاب دعاء المسلم هنا موجود، ولأنه لقت أنه برضو الأدعية اللي بيستعمل يسووها أو يدعو بيها ما هي على السنة ما هي مضبوطة، فقالت لا برضو تصلح لهم موضوع الدعاء. بعد كده انتشرت الأدعية وانتشرت الكتب، وكانت كان ما فيش مطابع في المملكة، كانوا يروح يطبعوا في الهند أو في مصر في بعض المطابع، وفي الهند أكثر إنه في الهند اهتموا باللغة العربية وكذا. جدي يعني من ناحية أمي هو كان عنده مكتبة اسمه شرف الدين محمد شرف الدين الكتبي، وكان هو من مسقط أساسا وبعدين استقر في بومباي وسوى الكتب والهذا. هذا من ناحية الكتب والهذا. بالنسبة فعشنا نحن في البيت ده الكبير وإنه نطلع وننزل.
كان بيت نصيف اللي الآن موجود في البلد.
الموجود في البلد.
اللي ما يعرف.
اللي ما يعرف.
اللي أهل مو جدة.
إيه لا هذا بيت نصيف فيه له صور يعني يمكن نشوفها، لكن هو بني بنا جدي مو جدي، جدي كان صغير لما تبنى البيت. وجده اسمه عمر أفندي نصيف، أخذ أفندي لقب أفندي من العثمانيين، ادوا له هذا اللقب. فبنى البيت كان في تجارة الحبوب والهذا، سير القوافل لمكة والمدينة والهذا لنجيب الحبوب من أفريقيا ومن حبشة. فبعد كده جدي محمد نصيف المشهور إنه صاحب المكتبة وصاحب كان له مكتبة عنده 10,000 كتاب بعضها مخطوطات أهديت للجامعة الملك عبد العزيز وسووا لها فيها جناح مكتبة محمد نصيف. فهذه قصة البيت باختصار.
بس أنت عشت حياتك في البيت
طبعا،
فكان هو البيت اللي تأكل وتشربوا فيه وكل شيء
كله.
كيف كانت الطفولة في الحي البلد الآن كان اسمها البلد صح البلد القديمة؟
لا اسمها ما فيش، هي جدة كلها كانت 4 حواري أساسية، حارة اليمن اللي نحن فيها، وحارة المظلوم، وحارة الشام، وحارة البحر، أربع حارات. وفي العيد كل يوم لحارة من الحارات، وكان في سور حول جدة، وبعدين فتح السور يعني أزيل السور، وبدأوا الناس يسكنوا في البغدادية والعمارية، وبعد كده بدأت الشرفية، بعد كده كان آخر جدة هي هناك عند ميدان شارع فلسطين، بعد كده كله فاضي.
هذا الجنوب ولا
لا الشمال؟
شارع فلسطين كان آخر شيء في الشمال؟
إيه.
أوكي.
فهذا كله فاضي.
إيه.
بعد كده بدأ الناس تتحرك، ابتدوا يبنوا واشتروا، كانوا الناس يطلعوا يتمشوا يعني في يعتبر بر. فهذه كانت جدة زمان. وطبعا كان في صهاريج عند بيتنا بني، وبنوا تحته صهاريج كبير عشان الموية لما تيجي موية المطر يغسلوا السطوح ويفتحوا المجرى، فالموية تنزل تعبي الخزان اللي تحت للصهاريج، ويأخذوا الموية عند اللزوم. فهذا بالنسبة للصهاريج. كانت في بعض البيوت فيها صهاريج بس قليلة.
الحارة حول بيتكم ايش كان فيها؟ كان زي ما هي الآن البيوت
اللي لا معظمها كانت فاضية. معظمها موجود. جدي الله يرحمه، جدنا عمر أفندي اشترى 10-12، كان نص البلد يعني لهذا، فاشترى يعني فضة 10-12 بيت كبيرة وأكثر، وبنى فيها مكان هذا القصر، لأنه كان له علاقة بالسلاطين وبالملوك وبالرؤساء، ما فيش فنادق، فأي واحد يجي ضيف للبلد ينزل ضيف عند الجد، وأيام الحج برضو. فهذا كان البيت، وكانوا البيوت معظمها ترى في بيوت أقدم من هذا البيت ما زالت بس تتجدد طبعا، وهذا في بعضها بيوت 250 سنة 300 سنة، لكن هذا البيت يمكن 150 أكثر من 150 سنة. فبني على هذا الطراز الفريد، ويقال أو مو يقال، جدي سئل عن بناء البيت فقال إنه، وهذا موجود في كتاب محمد نصيف موجود هنا في صفحة من الصفحات، إنه كيف بني البيت، وهذا واحد معلم اسمه صرصار ما يقرأ ويكتب لكن جاء وسوى مخططات وهذا، وجاب القرارية وجاب هذا وبنوا البيت، جلسوا 7 سنين عشان يبنوه، وبعدين جاءوا النجارين وبدأوا يسووا هذا، في ناس جو سكنوا في البيت جزء من البيت وجابوا أولاد وهذا، بعدين خرجوا من هذا كده
وهم يبنوا
ياخذوا ركن يعيشوا فيه أهلهم. المهم فهذه قصة البيت. وبعد كده لما خلص البيت جدي عمر أفندي جاب عزم البنائين واللي موجودين في مكة وفي غيرها من المدن يجوا يشوفوا البيت ويسووا حفلة يعني، وتكريما وأكرم الناس اللي بنوا البيت وهذا، أدام هدايا وكذا. فهذه قصة البيت.
جميل. متى بدأت الزيارات الملكية البيت نصيف؟
زيارة الملكية لما جاء الملك عبد العزيز أول ما جاء الجدة، ما فين نزل عند الجد، كان صاحب الجد يعني في مكاتبات بينهم جدي محمد نصيف، فصدافه فجلس، كان يجي كل ما يجي في الصيف على جدة يجلس في جدة، فينزل عندنا في بيت الجد، والأهل يروحوا في الجزء الشرقي لهم درج مخصوصة لهم، وفي درجة رئيسية لا تكون. فنزل في يعني يقال إنه 11 سنة وما شاء الله، وكل 3 شهور يجي 3 صيفية ويروح الطائف ويرجع جدة تاني. وهذا والبيت صارت فيه معاهدات كثيرة واتفاقيات بين الملك بين الشريف علي ولد الحسين وبين الملك عبد العزيز وهذا، وفي اتفاقات تسليم جدة وفي حاجات كثيرة. كان عبد القدوس الأنصاري يمكن كتب بالتفصيل عن جدة ومنها بيت نصيف لأنه كان صاحب الجد كثير.
طب في زيارات كنت موجود فيها شتها؟
كيف؟
الملك عبد العزيز كان
أنا ما أتذكر الملك عبد أتذكر الملك عبد العزيز إنه موجود بس ما شفته. أنا شفت الملك سعود وشفت الملك فيصل وشفت الملك خالد وفهد وكلهم يعني الملوك، وكان يعني كنت مدير عام التحلية بعد استثناء المحافظ المساعد. فجلس كنت كان يدعوني هذا يدعوني للعشاء في قصر السلام، كان قبل السلام كان قصر الحمرة وكان هذا. وقابلت الملك فهد كثير يعرفني والله يرحمه، وكتب لي جواب عندي موجود نشروه في كتاب في النصيفيات، شكرني على هذا لأنه طلب توصيل الموية في أبحر بيته. أبحر بيته كان بيت يعني كان قصر لكن قال في بيتنا خط يده. والمهم هذا يعني أرسلت له معايدة في العيد وأنه وصلنا الموية وكذا، فنشكر جهودكم وهذا يعني في علاقة. وبعدين الأمير محمد الفيصل كان مدير التحلية، فجيت أنا سنة 1388 هجرية التحق بالتحلية.
خلينا قبل التحلية، أنت وين أنت درست برا صحيح؟
أنا درست في الرياض.
جميل.
ما كان في جامعة في جدة فروحت الرياض، سكنت الرياض 4 سنين، درست الكيمياء والجيولوجيا مع بعض يعني دبل ميجر ولا ايش يسموه. فخلصت الجامعة قلت ادور مكان في شغل وما في زحمة، لانه في محل زملائي راحوا كلهم في الثروة المعدنية وفي عندهم مختبر وفي حقهم الجودة النوعية. أنا قلت لا بدي أروح في الزحام، بدي أروح لحتة ما فيها أحد عشان أبدأ من جديد من هذا. فروحت كلمت ولد عمي قال لي فيه في التحلية وظيفة كيميائي.
حلو.
قلت لهم حلو. رحت هذا سمينا بالله، أرسلنا الأوراق للرياض تأخرت، بعدين رحت رجعتهم قابلت الوزير كان حسن مشاري وجدي أرسل له خطاب يشرح له الوضع. فتم تعييني يعني قالوا خلاص روح اشتغل حتى لو ما جاك الراتب باشر. فباشرت في زي ما قلت 11 من شوال شعبان 1388 هجرية. بس فالتحقت وكان الأمير أحمد الفيصل ومعانا كذا 6 أنفار مدير الدار الفنية والدار الإدارية عدنا سمان.
كان وقتها المحطة قائمة ولا كان حتنشأ؟
لا ما فيش محطة.
إيش كان هدف الشركة هذه؟
هذاك الوقت نسوي المحطة. فالمحطة بعيدة في قبة 10 الأرض حقت شربتلي، قالوا نحن نبني محطة تحلية لنا منطقة بارزة فممكن يأخذوا الموية نظيفة وكبوها في الجهة الثانية. فشربت لي تبرع وشفت أنا الجواب اللي كاتبه الأمير محمد الفيصل الله يرحمه، قال نشكركم على إهداءنا الأرض وهذا وهذا بالنسبة للأرض. فأنا التحق بالتحلية.
فكان فريق من 6 أشخاص فقط؟
أيوة يعني يعني ما فيش أحد، في سكرتير واحد سكرتير واحد كاتب هذا اسمه مالك، وفي كان واحد مستشار انجليزي اسمه غوستاف، وفي يوسف العقيل كان مسؤول عن الحاجات الفنيه، وعدنان سمان مسؤول عن السكرتاريه وعن الشؤون الاداريه.
الكيميائي الوحيد. فكنت انت الكيميائي الوحيد في الفريق؟
ايه طبعا.
اوكي.
وفي مهندسين قبلي.
أيوة.
عبد الله جمجوم وعصام جمجوم الله يرحمه. وبس قالوا نحن ما عندنا شغل. قلت لهم طيب ما بنشرب شاي، قلت انا ما اشرب معاكم شاي، لكن قلت انا عشان ابتدي من الاول. فقلت بدل ما نجلس رحت المحطه الموقع حق انشاء المحطه، ففي واحد اسمه مستر مودين قال لو تروح الثروة المعدنية عنده مختبر تشوف تحلل المياه وتصير تطبيق عملي، لأنه بتعرف الدراسة في مختبرات وفي كذا لكن ما هي متخصصة في المويه وفي هذا. فروحت أنا هناك جلست عندهم يمكن 9 شهور أو 10 شهور أشتغل في المختبر، أروح كل يوم المختبر وأشتغل على الكورال، على مو الكورال يعني الأور اللي هي المعادن والحجار، في نفس الوقت بالأتوميك أبزوربشن هذه الجهاز بيدوب الصخور بفلوريد هيدروفلوريك أسيد، لأنه مو كل الصخور تدوب وبعد كده تصير زي محلول يحطوا لها أتوميك أبزوربشن فيصير تطلع الذرات ويصير تحليل لها. وبعد كده حللت كمان مياه وكذا، وجلست قبل ما هذا قالوا تعال أرجع خلاص يعني ابتدى في شغل، فأرسلوني ما أدري بات
خذ راحتك خذ راحتك طيب.
فأرسلوني انتدبت إلى ضبة 3 شهور، وبعدين رجعت جدة، بعدين انتدبوني للوجه. طبعا في ضبة تعلمت كثير لأنه اشتغلت مسؤول عن محطة وما فيش اتصال التلفون، واحد ضروري هو بنفسه يدبر نفسه.
كان في محطة قائمة يعني؟
ايه محطة قائمة اللي سبقت جدة، محطة ضبة والوجه قبلها بسنة وشوية، فكنت مشرف على محطة ضبة، وبعدين 3 شهور على هدف وتعلمت فيها، وفي نفسه حليت المشاكل، وكان في اتصال باللاسلكي ما يدوب تسمع مشوشر وهذا. والمهم ومش الحال، وفي طبعا من الطرائف اني انا طبعا اشقر وكذا لابس بنطلون، فهناك قالوا له ده الخواجة حقكم يتكلم عربي، قالوا له هذا مو خواجة، هذا من بيت نصيف، هذا عبد العزيز نصيف. المهم فانه هم شافوا قبلي خواجات وكذا وانا وجه احمر وكذا، قالوا ما اقول من هذا خواجه كمان يتكلم عربي.
بعدين رجعت الى جده،
ها
بعدين
رجعت جده وصار وافقوا على اني نروح بعثه الى غلاسكو في بريطانيا، في بريطانيا في اسكتلندا يعني. وفي غلاسكو جلست 12 شهر درست تكنولوجيا التحليه، مختلف انواع التحليه وطريقة تصميمها ومواد أخرى في الفلد ميكانيكس وفي هذا، لأنه هي كلية الميكانيكا.
هذا كان لسه المحطة في جدة يعني بدأ
لسه إنشاء، خلاص
لسه ما أنشأت يعني،
ما أنشأت بتنشأ
أيوه بس ما بدأ العمل يعني،
ما بدأ الإنتاج. أيوه الإنتاج أيوه. بدأ لما وأنا ونحن مسافرين بدأ الإنتاج. أيوه. وجينا كملنا هذا، حضرنا يعني واكبنا عمليات التوسع والتوظيف الناس والمهندسين.
بس انا اعرف انه في قصه لعودتك من غلاسكو، رجعت إيه بالسياره.
ايوه
ليش؟
لانه قلنا عندنا اجازات وهذه فرصه ما تتكرر، وانا عندي فاشتريت سياره يعني نويت ان هذا، فاشترينا سياره اشتريتها سواء على يسار عشان أقدر أسوقها هنا وأسهل. فاشتريت سيارة ومعايا مهندسين، الله يرحم واحد فيهم توفى، المهم اسمه عبد الله، واحد عبد الله جمجوم والثاني عصام جمجوم، واحد ميكانيكال إنجينير واحد إلكتريكال إنجينير، فدرسوا مع برضو في نفس الوقت وكانوا أهليين معاهم. بعدين قلنا ليش ما نأخذ سياراتنا نروح على جدة، طلبنا إجازة شهرين، المتجمع عندنا شهرين، أخذناها إجازة وقلنا نتوكل على الله. مشينا من غلاسكو إلى لندن، أخذت يوم يعني قبل ما أنه كان سنة ذلك كلام سنة 1972، فما كانت في طرق موتورويز وكذا، كان لا يعني مشي حالها الطرق. وعندنا الخرائط ومشينا وجينا على لندن، سكننا في فندق ما لقينا إلا غرفة واحدة كبيرة، طفينا الأنوار وكل واحد أخذ له ركن ونمنا ومشينا. تاني يوم نبغى نخرج عشان الإقامة تنتهي، فضلوا نخرج من هذا. عندنا تأشيرتين حقت بريطانيا، حقت ألمانيا وحقت فرنسا لا ما أخذها. فرحت على فرنسا، وصلنا فرنسا كالي، وبعدين وصلنا باريس. فهم قالوا لا حنسبقك على تأشيرتهم.
أنت كل واحد بسيارة ولا بسيارة؟
كل واحد ثلاث سيارات.
ثلاث سيارات؟
إيه، كل واحد بسيارته ماشيين وراء بعض.
أيوه.
عصام في الأول، عبد الله عصام أول شيء لأنه زوجته ماريلو أمريكية من أصل لبناني.
فهي عارفة الطريق.
عارفة لا الخرائط، تقرأ الخرائط وكذا. فقريت الخرائط وصارت نمشي فيها. فسبقوني على ألمانيا في الشمال قريب من بريمن، في في قرية أو مدينة صغيرة اسمها دولمن هورس، أتذكرها الآن. طبعا أنا قالوا لي لا فاضل لك تأشيرة، كان هناك التأشيرات صعبة وما تقدر تدخل في ألمانيا قبل الموعد، يعني طلبت يوم كذا ضروري تروح ذاك اليوم ما تروح قبلها. فرحت جلست في باريس 4-5 أيام على أن جاء الموعد، ودخلت على ألمانيا. ما سألوني إنه من الحواري، دخلنا البلد متصلة ببعض، ودخلنا بعدين لقينا اللوحات تغيرت لونها صار أصفر. سألنا قالوا أنت في ألمانيا، قلنا سبحان الله. جلسنا فيها 13 يوم عشان نأخذ تأشيرات، لأنه كل البلدان اللي حنروحها ما عندنا تأشيرات لها. فجلسنا أخذنا تركيا، هذا طبعا الدول شو اسمها مش الشرقية، أوروبا الشرقية ما عندنا تمثيل لها، وجوازات السيدات زوجتي ما في صورة، معفاة من الصورة. فقالوا لا انك تروح تأخذ واحدة تانية وتخرجها. فقالوا لا ما هذا
ما دخلوكم.
ما دخلونا. فقلنا ما على حل إلا ننزل على النمسا، من ألمانيا على النمسا. فجلسنا 13 يوم في دولمن هورس، هذه نسوي تأشيرات كل يوم نص الصبح. وجانا رمضان، يعني بعد 3-4 أيام جاء رمضان، فصرنا نصوم وفي النهار نروح على السفارات نسوي تأشيرات، نسوي عشان نوصل. هذا آخر شيء سوينا كل التأشيرات. وسافرنا على من دولمن هورس لتوتلينجن في الجنوب، زرنا رحيم عصام، نجوز أخته الدكتور إبراهيم، ناس الاسم اللقب. المهم زرنا وجلسنا، يعني زرناهم وجلسنا يوم 3 أيام. وبعدين مشينا على النمسا. النمسا قلنا نبغى نروح على نكمل من النمسا إلى إيطاليا. قلنا طيب يلا بكرة الصبح. قالوا له ما تقدر تطلعوا الألب، لأنه الألب مقفلينه، التلج نازل تلج كتير، فضروري تأخذوا سياراتكم تروحوا محطة القطار وتركبوا سياراتكم وتمروا عبر النفق الألب، وبعدين تروح
القطار نفسه فيه مقطورات للسيارات، يعني
للسيارات. فقلنا خلاص ثاني يوم نروح. فروحنا خرجنا نبغى نروح على المحطة، في مطر وهذا سنو. فأنا عد عصام وعديت أنا، وفي سيارة جاية ومطر وهذا، فدخل في السيارة حقت عبد الله جمجوم، اتعورت رجوله، اتكسرت رجوله.
طاح عليه ثلج، كتل ثلجية ولا
لا جبل؟ لا يعني هو زحلقة.
أيوة.
انزلاق، لأنه ما هو جو ما هو واضح، ونازل المطر ونازل السنو،
فصدم
واحد صدم فيه لأنه في النص بده يعدي، فذاك فرمل دخل فيه فتكسرت رجوله أمه تعورت شوية. فقلنا لا نجلس الآن تتلائم رجوله شوية يقدر يسافر. فجلسنا مع 10 أيام في فيلتكرخ، بلدة قرية صغيرة فيلتكرخ على ما أذكر. فجلسنا فيها الآن قالوا خلاص ابتدى يلتئم لهذا يقدر يسافر. سافر هو بالقطار لانه ما فيش طياره من ذاك من ذيك المدينه.
وسيارته وين وداها؟
سيارته خلاص سيبها للتامين، كان مؤمن وسيبها للتامين.
سيارته صدمت
صدمت اتعدمت، فسيبها للتامين واخذ عفشه وحطه في القطار وسافر على فيينا. من فيينا اخذ طياره على جده،
خلاص سبقكم
وسيبنا. ونحن قلنا له، قلت لعصام الله يرحمه، توفى عصام بعدها. المهم قلت لعصام نمشي بس في النهار، كان رمضان، نتسحر ونمشي والمغرب نوقف نفطر ونرتاح شوية ونكمل. فجلسنا طول رمضان نحن مسافرين، سافرنا على من النمسا إلى إيطاليا، شمال إيطاليا، بعدين روما، بعدين نزلنا في جنوب إيطاليا برنديزي الظاهر، وبعدين أجرمانيتسا ظهر شيء.
يوميا كم ساعة يعني؟ ممكن أكثر من 12 ساعة.
إيه تقريبا.
إيش ما يعني ما تطفش في الطريق؟
لا ما نطفش، يعني نسوق نحن على مهلنا. وبعدين في نفس الوقت ولدي الصغير هو محمد، أخو أكبر من ياسر بسنتين، كان عندنا بيبي، فطول الوقت يتهزز ينام ويصحى في الليل وانا بدي انام عشان اقدر اسوق تاني يوم، ادي له عسل، انا صار يكره العسل.
فوصلتوا ايطاليا الحين؟
وصلنا ايطاليا، مرينا على 3 مدن، واحده في الشمال، بعدين نزلنا روما ودخلنا السيارات، قالوا السيارات تنسرق وكذا، فيها عفش وهذا، دخلناها في جراش وتمشينا في البلد. سلونا خطة إنه المدن الرئيسية والعواصم نجلس فيها 3 أيام نشوفها فيها شيء، واللي صغيرة نقوم تاني يوم ونمشي. فشفنا طبعا في إيطاليا روما وفيها آثار وفيها هذا متاحف وكذا. وبعد كذا نزلنا الجنوب، ما فيش تطلع على اليونان إلا باخرة، فأخذنا باخرة كبيرة ضمن هذا، ركبنا السيارات ونحركبنا معها، أخذنا غرف وأوفر نايت يعني. تاني يوم وصلنا اليونان، وطبعا مشي إيه، قلنا خلينا إيش، شفنا الخريطة خلينا نمشي على طول كده بدل ما ننزل على العاصمة ونرجع، قلنا طفشنا خلينا نمشي على طول. فطلعنا لقينا الطرق هويات وما فيها لا مصدات ولا شيء، براميل صغيره محطوطه في الطريق، برك انه نهار يعني يمكن في الليل خطر جدا. ومشينا الان خلصنا اخر النهار، وصلنا الناحيه الثانيه من الجبال، وكملنا من ايطاليا من اليونان قصدي الى من اليونان الى تركيا، لأنه بعد ما خلصنا من إيطاليا رحنا جلسنا طبعا في إيطاليا، جابوا كل أنواع البيتزا وصرنا ناكل هذا، وكنا جعانين رمضان. فالمهم فأكلنا وخذنا مع المغرب، ركبونا الباخرة. تاني يوم وصلنا الصبح نزلنا، قلنا لهم طبعا كنا نشرب قهوة وزميلنا يشرب قهوة كثير، طلب تركيش كوفي، قال نو تركيش كوفي، طب هذه جريك كوفي، قلنا أنا ودينا جريك كوفي بس سقينا لأنه بينهم من زمان العداوة، فجريك جريك المهم إنها قهوة كل واحد ينسبها لنفسه بس. فهذا وصلنا تركيا. تركيا جلسنا فيها 4 أيام، كان أيامها عيد. نحن وصلنا اليونان سألنا قالوا جاء العيد، وفكينا خلاص ريقنا وهذا يعني ما احنا صايمين. صرنا ثاني يوم قالوا لا اليوم العيد، قلنا ما هم نحن على سفر، وكنا منصوم ريح لنا بدل ما نوقف ندور أكل وكذا، فنسوق وخلاص ونوصل وبعدين نتعشى وننام ونرتاح. فالمهم فجلسنا أيام العيد في تركيا. بعد كذا رحنا على اللاذقية، قالوا فين الصور؟ ما فيش هذه زوجتك؟ قلت لهم طبعا. قالوا لو هالولد هذا اللي معاكم ما كنا ندخلكم، ممنوع. قلنا لهم خلاص هالولد، قالوا الولد شفيعكم. المهم من اللاذقية رحنا على بيروت، جلسنا فيها 16 أيام يمكن أنا ما أذكر، وبعدين من هناك رحنا على دمشق. دمشق جلسنا فيها بس 3-4 أيام، وقابلنا ناس نعرفهم، وحتى في بيروت برضو ناس أقرباء ماريلو من بيت بركات
اللي هي زوجة
زوجة عصام جمجوم، فعزمونا وعزمناهم وكذا، ف زي ما تقول يعني تعارف.
هذا الرحلة كلها إلى جدة كم قعدتوا؟ شهرين؟ شهر
55 يوم.
55 يوم.
أيوه. بعد كده رحنا على
جدة.
أيوه. مرينا على حالة عمار، ما فيش إلا خيمة وما فيش.
وين حالة عمار هذه؟
هذه حالة عمار دحين حدودية بين الأردن والسعودية. أيوه. دحين سووا فيها مع يعني زي ما تقول تفتيش، وهذا ناس سكنوا فيها يعني، كانت ديك الأيام هذا قبل 50 سنة. فما فيش، قالوا لنا أنتوا روحوا على تبوك وأسألوا فين الجمرك وراجعوهم. قلنا طيب، رحنا الجمرك، قالوا دخلوا السيارات، دخلنا السيارات، قال خلاص ما تخرج حتى تدفعوا جمرك. ياها طب فين نروح كيف نسوي؟ قالوا ما لنا شغل. بعدين نعرف ناس، تعرفنا على ناس.
هذا مين؟ هي شرطة مين؟ أي حكومة؟
حكومة السعودية.
أيوة، في عند تبوك،
عند الحدود، إنه تبغى تدخل سيارة ضروري تدفع جمرك.
صح صح.
فقالوا لا، ضروري تدفع جمرك. فدفعنا، قلنا طيب، دورنا معقب، مو معقب يعني، محل تخليص جمركي، وقالوا لا أدفع، وناس ضمنونا قالوا لا، لأنه ما عندنا فلوس، خلصت الفلوس. قلنا معنا 1000 ريال، مدري 2000 ريال ذيك الأيام. المهم فدفعوا عننا، وبعدين أرسلنا لهم الفلوس، وصلنا جدة، حضننا بعض، وصلنا بالسلامة. هذه حكاية 55 يوم.
رحلة طويلة والله.
رحلة طويلة.
جميل.
وحلمة فيها كانت متعبة، لكن بقيت الذكريات.
جميل جدا. فرجعت والمحطة تنتظرك؟
لا، هي محطة بتشتغل، اشتغلت في المختبر، بعدين صرت مدير المختبر، بعدين صرت نقلوني مهندس تحلية، لأني درست في غلاسكو وتمرنت كمان، فصرت مدير مهندس تحلية. وبعد كده تحولت المؤسسة إلى كانت إدارة، بعدين صارت إدارة عامة، بعدين وكالة وزارة، وكلها الأمير موجود، كان مدير عام، بعدين صار مدير عام، بعدين صار وكيل وزارة، بعدين صار محافظ. بعد ما صار محافظ جلس 3 سنين، وبعدين قال، قدم استقالته ومشي، راح فتح البنوك الإسلامية. فأنا استمريت، تغيرت الإدارة، هذا ما يهم، واحد بيشتغل وبيأخذ راتبه وهذا، وما فيش عداوات ولا في، والمسألة بسيطة، وأنا يعني ما أحب أسوي مشاكل، وتعلمت من الحياة كثير.
جميل.
تعلمت من لما رحت الوجه برضو كذا، جالس على طبيعتي وهذا،
تتأمل،
أتأمل وأشتغل، وناس يحسبوني خواجة.
بس ما شاء الله أنت يا عم، من يعني وظيفة في وظيفة في مكان واحد من أول ما بدأت إلى ما استقلت.
أنا
في مكان
32 سنة.
30 سنة.
32
سنة. بدأت ككيميائي، وقبل لا تتقاعد كنت نائب المحافظ. محافظ. وفي الشركة.
هي.
كنت
هي.
مدير الشركة.
لا، كنت في هناك في الوجه وظيفة، كنت مدير المحطة.
أيوة، كنت مدير المحطة المنطقة الغربية. هي. كامل.
لا قتها، بعدين صرت مدير عام التحلية في المنطقة الغربية. مسؤول عن جدة وينبع والأملج والوجه وضبا وحقل، وفي الجنوب كمان في البرك وفرسان.
إلى ما استقلت؟
أي أنا ما استقلت، بعدين صرت نائب محافظ للشؤون الفنية بدل مدير عام، نائب مدير عام، وبعدين مدير عام، وجلست 18 سنة مدير عام التحلية.
جميل.
في المنطقة الغربية.
جميل. الآن خلاص استقلت.
خلاص بعد كده وصلت 60 سنة.
قلت
لهم مع السلامة، سويت عملية القلب المفتوح، وقلت لهم خلاص كفاية، لا بدي. فلقيتها فرصة، لأنه زوجتي الدكتورة سهير القرشي مدير جامعة دار الحكمة، قالوا لها ضروري يحضر الدكتوراه، لأنه بالماجستير ما تقدر تصير مديرة الجامعة، كانت بالنيابة مكلفة. فمع تقاعدي قررت أنها تسافر، وأنا سويت عملية القلب المفتوح، فقلنا خلاص أروح أرتاح بلا شيء، وأبعد عن مجال الشغل، ولا أحتاج يعني. لكن تعرف يعني الواحد إذا وقف شغل يشتاق للمحل، لكن بعيد في لندن ما حيشتاق، انسى الموضوع ويصير هذا.
هي كملت الدكتوراه في لندن ورحت معها،
رحت معها، راحت هي الدكتوراه سوتها في كامبريدج، بس كانت تروح وتجي بالقطار احيانا، احيانا بالسيارة، كان عندي سيارة اخذها، واحيانا اروح بالقطار. فراحت كامبريدج وحضرت الدكتوراه في higher education evaluation، وبعد كده رجعت ومسكت من ذيك الأيام، رجعت سنة 2005، لأن سنة 2000 أنا وقفت شغل وسافرت، 2005 رجعت، وإلى الآن ماسكة هي
إدارة الجامعة
دار الحكمة.
ما شاء الله، ما شاء الله، مسيرة يعني مسيرة عظيمة جدا. أنا أعرف يا عم، الله يعطيك طول العمر، الآن وصل عمرك إلى 80 ما شاء الله، ولا باقي تقريباً. سنة يعني 79. غير كثير من الناس اللي في هذا العمر، أعرف إنه ما شاء الله عندك روتين جدا جميل، حكيني عن روتينك اليومي.
روتيني اليومي بسيط طبعا. أول شيء الصلاة في المسجد، كل الفروض ما شاء الله، لا ماما تقبل، تكون خالصة الوجه الكريم، ولا رياء ولا سمعة. وبعد ما أفطر أروح لنادي، بدأت نادي الجلرية، كنت في الأول كنت ساكن في سكن التحلية، أمشي أخرج أجري، بعدين في حفرة طحت تعورت فيها، فقلت خلاص بدي أروح. كان في أخواني التحقوا بنادي اسمه الجلرية في شارع التحلية، قلت لهم خلاص ما دام تعورت خليني أروح معكم. فرحت انضميت إليهم وجلست فيها، لأن هدوا قالوا خلاص بدهم يلغوا هذا. لما ألغوا الجلرية أنا سافرت لندن، فلما رجعت هي زوجتي رجعت الدكتورة، أنا رجعت التحقت بنادي سليمان فقيه، مستشفى سليمان فقيه كان عنده نادي في الدور الثاني، حلو.
فكل يوم صباح بعد الفجر ولا متى؟
لا لا، أروح في الضحوية، أحيانا أروح بعد الفجر، لكن يعني ما يلزم أني أجري، لأن بيت نهر فاضي، وأصحى أصلي الفجر وأرجع أخذ لي غفوة، متعود على الغفوة دي.
فيوميا تروح النادي من متى؟
يعني ساعة ساعتين.
لا أنا أعرف إنه
ضحوية، يعني الضحوية يعني الساعة 10.
بس متى بدأت يعني هذه العادة، متى بدأت عندك تقريبا؟
بدأت عندي سنة 83 يمكن.
ما شاء الله. فمن 83 إلى الآن وأنت يوميا روح لازم تتمرن، تروح النادي تتمرن.
أحيانا جمعة طبعا ما أروح، أريح يوم يومين. طبعا لما رحت لندن ما التحقت بنادي، لانه في عندنا الهايت بارك، احنا ساكنين في قريب من هاردز، هناك جنب الهايت بارك، اخرج امشي من اوله لاخره وارجع.
الجو حلو عاد،
جو حلو وهذا، واذا تعبت ارتاح شوي وارجع اكمل. فهذا صار ايش روتيني عندي. لما رجعت نادي سليمان فقيه، بعد كده سليمان فقيه قرر انه انشئوا مكان لدراسة الطب والتمريض لهذا، فقالوا لا،
قفلوا النادي.
دورنا لقينا نادي اسمه زي كلاب، هو زد زد بالانجليزي، زي كلاب، قريب من وراباتشي في شارع التحلية، قريب مني. فالتحق به، طبعا رحنا مجموعة 60 نفر يمكن،
ما شاء الله.
فقالوا لا، قلنا لهم لا، نحن نبغى سعر خاص، فما تبغون نروح شوف تاني.
هذه المجموعة متى نشأت؟ كيف تكونت؟
هي تكونت هي يعني نحن كنا نتكلم مع بعض
بالصدفة يعني في نادي من النوادي.
وأنا كنت ما حتى ما كنت ما كنت أتذكر إني كنت غايب شهرين في الصيف، فجيت قلت لهم بدي ألتحق، قالوا له اسمك موجود بس أنت تأخرت. قلت له ما هو مكتوب إنه خلال شهر أو شهرين؟ وجيت كم مرة في يعني ورجعت تاني، قالوا لا. بعدين كلمهم واحد قال فالحل هي سنتين أو ثلاث سنين في هذي كلب، ودحين بيجددوا شعروا الدور، باعوا الأجهزة كلها حقت الدور الفوقاني، دحين جالسين مؤقتا تحت بأجهزة بسيطة قبل ما يشتروا الأجهزة الجديدة.
فالمجموعة هذه كيف يعني تعرفهم؟ هل هم في نفس عمرك مثلا ولا؟
لا هو كان واحد اسمه محمد بوارث جمع الأسماء،
ولا في شباب؟
لا هو برضو كبير أصغر مني، قرر إنه هو يجمع الأسماء، مين بده يروح مين بده يروح. فأنا كنت مسافر فرتب وراح سوى مفاوضة مع الزيكلاب وقال لهم نحن 60 نفر تبغوا ولا نروح محل تاني؟
نجيكم جماعة.
الجماعة قالوا طيب، فادونا سعر مناسب وصرنا نروح كل سنة برضو يقول لهم
قوة 60 واحد يعني ما شاء الله جروب كبير يعني.
الحمد لله.
ليش إيش اللي يخليك مستمر ما شاء الله؟ يعني إحنا على أتكلم لك على جيلي بنحارب ترى عشان الجيم، يوم نروح نشترك وبعدين ما نروح. إيش اللي ما شاء الله مخليك كذا مستمر؟
والله أولا عرفت إنه هذا مفيد، تحريك الدم من بعد القلب قالوا لي هو أهم رياضة اللي سوى عملية القلب المشي، لأنه بيحرك الدورة الدموية وما فيش ضغط على القلب، فالمشي أحسن رياضة. فصرت أمشي، ولما رجعت من لندن قررت أروح برضو هذا، لكن ضفت إليها بعض الحديد وكذا في سلم فقيه. هنا جيت أسوي ستريتش بعد ما أخلص المشي، وأحط قدامي في شاشة أشوف الأخبار، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يقول لي بس تشوف أخبار؟ فسكت بهذا الحديث.
فأشوف الأخبار وتتفرج على الأخبار،
أشوف الأخبار وأمشي. فيروح الوقت الساعة ساعة ونص بالكثير، وأبتدي أسوي سريتش. ولو أن المدرب الواحد قال لي لا نسوي سريتش أول بعدين أمشي، سواء كذا ولا كذا، هذا الوضع حق الرياضة وماشي الأمور.
وحديد
ما في جالرية كنت أروح أمر على الحديد حسب الوزن اللي أقدر هذا، ويسوي لنا المدرب التمارين. هنا ما فيش يعني في مدرب بس يعني يقول لك تعال التمرين، ويسويه في وقت غير مناسب لي، وحين يكون شديد علي انه في كبار وصغار، فما برضى اروح، اكتفي بهذا والمشي.
حلو.
وماشي اموري
ما شاء الله. الله يعطيك العافيه والله، ودائما النشاط. انت حتخجلني من نفسي يا
لا ما في شيء.
انا
هو بس يبغالها قوه عزيمه.
ايوه
قوه عزيمه وتنظيم الوقت، لان الواحد عنده وقت ما يقول لك ما عندي وقت، يزنق الجزء يعتبره جزء ضروري زي الأكل زي الشرب. ما تستغنى عن الأكل فما تستغنى عن الرياضة.
صح.
واللي مين يعرف اللي عايش في وصل لعمر معين ونشيط، وشوف انت الخارج يجي 80 سنة 90 سنة يسوق السيارة ويشيل ويحط، ما يقول خلاص أنا تقاعدت يموت قاعد.
تمشي عليك يعني برضو نشيط، بتروح بتجي وبتسوق سيارة وكله يعني. حتى أنا سمعت إنه شنطتك حقة الرياضة ما بتخلي حد يسوي لك إياها، تصحى أنت ترتبها تشيلها معك.
لأنه إحنا ننسو، فأروح أنا عارف هذا سرتبها موجودة وأخذها معايا وأردها سيب لمية يغيروها.
طيب خلصت الجيم؟
إيه.
خلصت الجيم ترجع على الظهر تقريبا؟
عن إيش؟
بعد الجيم إيش تسوي؟
بعد الظهر أتغدى وأرتاح شوية، وأقوم على أصل العصر وأشوف إيش عندي شغلات يبغوا في البيت، شيء يبغوا هذا، في عزاء أروح عزاء، في جواز، في هذا يعني تعرف الاجتماعية هذا، واجبات الاجتماعية والدينية. فالحمد لله. يعني
بعدين عندك مشوار على سوق الخضار. سوق الخضار
اي اروح كل اسبوع كل اسبوعين اروح سوق الخضار اشتري فواكه وكذا وخضار.
جميل بشكل. انا سمعت انا ترى معلوماتي قويه يعني عندي معلومات جيده. سمعت انك بتوزع بالعدل على الجميع.
مو يعني الاقارب والاهل كميات بسيطه يعني كرتون صغير مشكل
تجمع لكل بيت.
ايوه يعني اختي اخواني لا لكن اختي اخويا عبد الله احيانا ارسل له لان هم بيشتروا بنفسهم. اختي بناتي اولاد ياسر دحين عنده مكتب لانه اهله مسافرين فارسل المكتب اتصل به اذا موجود ارسل له المكتب لانه عنده مكتب بين
شوفوه
فين.
جميل. سمعت ايضا فيما سمعت يعني واحد من الاشياء اللي المميزه يمكن عندك يا عم انه ما عندك اي عداوات ابدا. انا بيحكيني يعني العصفور السري بيقول لي عم عبد العزيز ما في احد عنده عداوه معه ابدا. فايش السر في الشغل في الحياه في العائله في
والله اول شيء يعني اعتقد بالنسبه للعداوه العائليه تكون اذا في فلوس وفي دخل يعني فيدخلوا الاهل ويدخل الزوجه تدخل والهذا هذه احد الاسباب تكون عوائل تتفكك انه ايش يكون الفلوس في ورثه كبيره وكذا. جدي سايب لنا البيت الكبير وابويا ما سايب الا 800 ريال خلصت خلال شهر بقي معاش التقاعد يجي تصرف منه والدتي وبس. فلذلك هذه من ناحيه العائله
فما كان في يعني شيء كبير في الورث انه يصير عليه خلاف.
البيت الكبير ده بعناه وحتى يدوب قدرنا نبني ما بنينا العظم اللي في اللي حقتنا وبعدين خلصت الفلوس صارت الشوطه ايام الملك خالد فايش نسوي. قالوا بدا البنك هذا الاسكان بنك الإسكان فطلبنا قرض جو كشفوا على المكان قالوا هذا مخلص 50% فادونا 50% من 160,000 ولا حاجة زي كده
تكملوا يعني
ذيك الأيام. إيه بس بعدين مين ياسر عمار
ما في مشكلة نكمل.
كيف حالك؟
السلام عليكم. أهلا والله كيف الحال؟ أهلا وسهلا. بالله أقول للفيورز يقولوا ما شاء الله تبارك الله.
إيش أقول لهم؟ قل لي.
يقولوا ما شاء الله.
يقولوا ما شاء الله.
ما شاء الله تبارك الله.
يقولوا ما شاء الله. طيب يلا خذ راحتك.
الله يرضى عليك.
سلم على فاضل قباني.
أهلا.
هذا أحد الأحفاد ما شاء الله.
هذا ولدي الصغير.
ما شاء الله ولادي. ما شاء الله تبارك الله.
عمار
ما شاء الله الله يعطيك الحمد. طيب فبنيتوا بيتكم؟
بنينا البيت بالجرب. وطلبنا إسكان قرض 60,000 الظاهر 150,000 بدنا نسدده بعد ما لأنه طبعا قالوا لي في التحلية عندك بيت ما نديك سكن. طالما هذا بيت انا عليه ديون يعني كيف اسددها اذا بدي اسكن ضروري اجره واسكن في التحليه. فسكنت في التحليه 20 سنه وبعد تقاعدت فكونت نفسي صار ايش الزايد من الدخل السنوي
والايجار هناك
كمان. ايجار يعني سددت الديون وسددت هذا
ما شاء الله
كونت نفسي الحمد لله.
بس يعني نرجع لموضوع الخلافات انت يمكن
خلافات.
قاعد
ايوه الخلافات العائليه
ولا تنتج... ابدا اي خلاف صراحه شيء يعني شيء مميز.
نعم.
اي خلاف ابدا ولا في شغل ولا في شيء.
نعم.
طيب غير موضوع الورث.
نعم. هذا موضوع الخلاف في الشغل انت اذا كان واحد يخاف الله وما هو صارق وما بيسفسف ما في شيء نظيف احترفك عدوك تداوم الدوام الرسمي وما حد له عندك شيء واذا ظلموك هم اللي بيخسروا يعني اذا ظلموك هم اللي انت الكسبان خليهم يظلموك ولا تظلم الظالم وأنا يعني كانوا يعني زي ما تقول انتقدوني الرؤساء، أنت ضعيف، أنت ما هذا. جاء واحد من المحافظين قال لي أنت كنا طيب مع الناس، قلت له أنا طيب لأنه الرسول قال من ولي من أمر المسلمين وشد عليهم فشد عليه أو فشد عليه فيما معناه الحديث، فأنا ما بدي أشد على أحد. وهذه الصور من شو اسمه الجزاءات اللي سويناها على الموظفين اللي غابوا اللي كذا، هذه نسخة منها تفضل. اقتنع ما هو بالمسألة إني أمسك كرباج، لا أنا عامل الناس بالحسنة وبالمزح وكذا والأمور تمشي، وهذا حتى اللي يخالفوني أخسرهم وربي معايا.
فهذه الخلطة السحرية لحياة بدون مشاكل.
إيه نعم، لأنه إذا أنت ما ضارت مع الناس وكنت طيب وبتداوم وما بتسرق وماشي مظبوط،
حتى لما تنظلم تمشي برضو.
إيه حتى انظلم
خلاص ترتاح،
أتجي ربي، ربي هو اللي ينقذني. عظيم. أتجي ربي أقول يا ربي ظلمت فانتصر.
عظيم عظيم جدا، شكرا على وقتك يا عم، ابتعتنا والله بقصصك وسوالفك وأشياءك الجميلة، شكرا جزيلا لك.
العفو، الله يسلمك، فرصة سعيدة إن نلتقي وأرجو أن تكون فيها الفائدة. الله يسلمك.